الشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا زلنا وإياكم مع الإمام الكبير مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولعل هذه هي خاتمة الحلقات والجولات في روضة ذلك الإمام الكبير. وكنا في اللقاء الماضي نتكلم عن محنة الإمام مالك، وأن المحنة أمر لا يخلو منه أحد من الكبار، كما سيأتي الآن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما أغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر أذى. يقول: لا أغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر أذى، يعني في أمر الديانة ينبغي على المرء، يعني يكون المرء في الغالب في أعلى الدرجات عندما يصيبه فيه أذى، ومثل هذا ينبغي أن يغبط. لكن المرء طبعا لا يتمنى أن يبتلى، ما ينبغي للرجل العاقل أن يتمنى البلاء، بل يسأل الله تعالى العافية، وما يدريه لعله إذا تمنى البلاء وابتلي ألا يصبر على هذا. قد يتمنى أحدنا البلاء ويقول: أنا أبتلى حتى أصير مثل الإمام مالك ومثل الإمام أحمد وفلان وعلان، لكن لا يكون قد رزق قلبا مثل قلب مالك ولا إيمانا كإيمان أحمد، فيبتلى فيكون وبالا عليه. فنحن نسأل الله العفو والعافية، نسأله المعافاة الدائمة لنا ولكم وللمسلمين ولأهل العلم ولكل أهل الفضل والخير، نسأل الله المعافاة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لكن المرأة إذا ألجأ إلى مثل هذا البلاء فينبغي عليه أن يصبر وأن يثبت، وليعلم أن الله تعالى اختاره لهذا، وأنه لولا أن الله يحبه ما وقع له هذا الذي وقع فيه. والناظر في سير العلماء والأنبياء والصالحين يراها ملأ، يرى أكثر شيء فيها البلاء، ليعلم الناس ويقيس الناس عليهم. ويقول القائل إذا ابتلي لنفسه: لست أول واحد في هذا الأمر، ابتلي قبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات ولده، يقول: لست أول واحد مات ولده، بل مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مات غالب أولاده في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منهم بعد موته بعده إلا سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وماتت بعده بستة أشهر، لكن صلى الله عليه وسلم رأى كل أولاده في عهده يموتون وصبر صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس. فإذا كان موت الولد شيئا يعني صعبا، والمرء قد يقول: أنا يعني مغضوب علي لأن الله تعالى يقتلهم يأخذهم في حياتي، فسيرجع عن هذا الفكر الخاطئ فورا إذا نظر فرأى أن هذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيعلم أنه شبيه بأهل الخير بل بأهل الفضل وسيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمالك ابتلي وامتحن، وكانت محنته بسبب مسألة علمية فهمها أهل البغي وأهل الحسد له على فهم معين، ونشروا هذا الفهم بين أهل الولاية والحكم حتى يوقعون بمالك الضر. واختلف في مقدار ضربه، فقيل ضرب 30، وقيل ضرب 100، ومدت يداه حتى انخلعت كتفاه، وبقي على ذلك بطال اليدين لا يستطيع أن يرفعهما ولا أن يسوي رداءه. وقال الدراوردي: سمعته يقول حين ضرب: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. وهذا غاية الرحمة وغاية العفو وغاية الإنصاف. إن هذا أمر ليس له نظير، لا يقع مثل هذا إلا من أناس معدودين في هذه المعمعة وعند هذه الشدة. الرجل ينظر إلى شيء آخر، لا يقول هؤلاء المجرمون هؤلاء الكذا والكذا، وقد يكونون يعني لبس عليهم، وقد يكونون إنما وشي به ونقل لهم كلام خطأ، وأنا لا أعفيه من الخطأ، لا أعفي أن هؤلاء مجرمون في بالفعل، لأنه ما ينبغي أن يؤاخذ مثل هذا بمثل هذا الكلام حتى يستبان منه وحتى يستيقن ويصدق مثله فيما يقول، لأنه عالم أهل المدينة. لكن مالكا ذلك الكبير العظيم القدر وهو يضرب يعفو عمن يضربه، يقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، وهذا قمة الاتباع. يقول كما يقول المرسلون من قبله، وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يؤذون ويصدون عن سبيل الله ويتعبون وينفرون الناس عنه وهو يلتمس لهم الأعذار، يقول لعلهم لا يعرفون. هم قطعا مش عارفين، لو كانوا يعرفون قدر ما أناديهم إليه من الخير ما صدوا عنه ولا تركون ولا حاربوني في نشره، لكن هم لا يعلمون ما أنا فيه. فيقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. ولما يأتيه ملك الجبال بعد أن يرجع من الطائف ويفعل فيه أهل الطائف ما يفعلون ويؤذونه أشد الأذى حتى يدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويأتيه ملك الجبال مع جبريل ويقول له جبريل يا محمد إن الله يقرئك السلام، ويقول لك هذا ملك الجبال لو أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. الناس دي مزعلينك، سهلة جدا، ولا تزعل، جبنا لك ملك الجبال، انت بس قل له خلص عليهم، وهو حيخلي الجبلين جبل واحد واللي في النص خلاص راحوا، وهو يسحقهم جميعا في لحظة وينتقم الله لك وتشتفي ويشفي الله صدرك. أي إنسان في مثل هذا الموقف لا سيما إن غلب عليه حظ نفسه يقول يفعل يستهلوا، أنا ياما دعيتهم للصح وياما قلت لهم الحق فين وهم مش عايزين يفهموا وما فيش منهم رجع، خلص عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول له لا، لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، هؤلاء الناس فيهم خير حيجي منهم إن شاء الله. فصدق من سماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومالك خليفته من بعده وريث علمه، فهو يفعل كفعله ويقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. ويقول أيضا ما كان علي أشد يوم ضربت من شعر كان في صدري، وكان في إزاري خرق ظهرت منه فخذي، فجعلت لله علي أن أستجد الإزار وألا أترك علي شعرا. كان شايل هم المروءة عند الضرب، بيضرب ويعذب ومشكلته كلها أنه يظهر الشعر الذي في صدره، وهذا مما يخرم المروءة عنده، فلهذا أخذ لله عليه ألا يبقي في صدره شعرا حتى لو حصل بعد كده وأوذي مرة ثانية لا يظهر منه مثل هذا. ولما ضرب فتق بعض ثيابه فظهر جزء من فخذه، فقال لله علي أن أستجد الثياب. دائما أهل العلم مشغولين بأشياء أخرى غير ما يشغل العوام، بعضهم يلقى إلى أسد فيظل الأسد يحوم حوله، يريد أن يعذبوه بعض العلماء فيلقيه أحمد بن طولون إلى الأسد، يطلع للأسد يجيب الأسد ويجوعه أسبوع ولا حاجة ثم ينزله العالم دوت في جب أو في بئر، فيظل الأسد يحوم حول ذلك العالم الكبير ويظل يعني يتلمس جسده ويظل يلحس في يديه وفي كتفه ولا يمسه بسوء أبدا مع أنه جوعان جدا ويريد أن يأكل، لكن الله تعالى رب هذا الأسد علمه أن لا يفعل هذا مع أوليائه، منعه من ذلك. فلما يسأل ذلك العالم بعد هذه المحنة ويخرج ويرفع الله عنه ذلك الكرب، يقولون لهم ما كان يجري في ذهنك، رأيناك يعني شاردا والأسد يلعب حولك ويلحس في يديك وجسدك. فقال أكنت مرعوبا ساعة إذ؟ كنت خايف أو من الأسد يعني بتقول يعني هيكلني ولا هيسبني ولا هيعمل فيها إيه. فقال الرجل ما خطر ببالي من ذلك شيء، إنما كنت أفكر لعاب الأسد طاهر أم نجس، حتى إذا أردت أن أصلي هل أستجد وضوءا وهل أغسل يدي وأغير ثيابي ولا أصلي كده على طول. ذهنه في شيء آخر، هو لا يفكر فيما يفكر فيه الناس، الأسد ممكن يأكلني وأكيد هيأكلني طبعا لده أسد، لكنه لا ينظر لمثل هذا. فمالك كذلك يضرب ومخه في حاجة ثانية خالص، وبيلتنس لهم العذر، يقول هؤلاء الناس مش عارفين حاجة وأنا مقدر ذلك لهم وأسأل الله أن يهديهم. ثم ينظر في شأن نفسه منشغل بنفسه، ولم لا، وهو الذي كان دائما ما يحث طلبته وإخوانه ومن يجلس أمامه على عدم الخوض فيما لا يعنيهم، وعلى الانشغال بحظ النفس، الانشغال بالنظر في عيوب النفس وضبط أحوالها. ويقول أنه لا يفلح من ينظر من يهتم بغيره، يظل يعني يخطئ هذا ولا يصوب ذاك، وده مش فاهم حاجة وده مش فاهم حاجة، ويقعد بعض الناس قاعد لكده بس مش والله حاجة غير كده، قاعد عمال يعني يحاكم على الناس، يكفر هذا ويفسق ذاك ويبدع هذا ويضلل ذاك، وقاعد مش والله حاجة في دنياه غير تجريح المسلمين، ولن يسلم منه لا عالم ولا داعية ولا طالب علم ولا أحد قط. الله، ده إيش يطلب هذا؟ يطلب ملائكة تمشي على الأرض؟ كل إنسان له عليه، كل إنسان له عليه، ولا ينبغي للمرء إن هو يركز نظره على مواطن الخلل. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل في عين نفسه، وهذا الذي يتكلم في الناس وأمثاله تكون عندهم الإشكالات والمشاكل ما الله به عليم، لكنهم عميان عن عيوب أنفسهم يبصرون عيوب غيرهم. ولو شغلوا بعيوب أنفسهم لكان في ذلك شغل لهم عن عيوب الغير، لتلمسوا للغير يعني مواضع العذر ومواطن الأمل في أن يصلحهم الله تعالى. فمالك رحمه الله في مثل هذا الموقف الصعب هذا كل ما يهمه، وكان يقول ضربت فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر وربيعة وابن المسيب، يسلي نفسه. والإنسان لما يقع في مصيبة ويقعد كده يستحضر من ابتلي بها قبل يهون على نفسه كل شيء. يعني مثلا لو طالب راح الجامعة وسأل أنا عملت إيه؟ أقول له سقط، عياذا بالله من هذا، ونسأل الله أن ينجح جميع أبناء المسلمين، فإنه يركبه الغم والهم والكرب. فإذا قيل له ما تزعلش ده الدفعة كلها سقطة مش أنت بس يعني، فعندئذ يضحك ويقول خلاص بسيطة لست وحدي في هذا الهم يعني، ويهون الهم عليه عندما يعلم أن الناس كلها في نفس المشكلة، إنما يتعاظم عليه الكرب لأنه يكون هو الوحيد اللي بيعمل في كده، وده هو يعني هو بدع في ذلك الأمر. فمالك يقول ضربت فيما ضرب فيه قبلي ربيعة وابن المسيب، ويذكر قول عمر بن عبد العزيز ما أغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر أذى، لا أغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر أذى. يعني معناها إيه؟ يعني أنا بحسد الجماعة اللي هم أوذوا في سبيل الله لأن هؤلاء ارتفع درجتهم عند الله. وقال الواقدي وغيره والله ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رفعة عند الناس وعلو من أمره وإعظام الناس له، وكأنما كانت تلك السياط التي ضرب بها حليا حلاه الله بها. يقول أنا لا يعني تخيل الذي جرى لمالك بعد ما ضرب، بعد الضرب ارتفع قدره، هو كان رفيع القدر أصلا وكان معروف بالكرامة بين الناس والفضل، وترحل له الناس من شتى أنحاء المعمورة، ويروي عنه أهل مصر وأهل الأندلس وأهل الشام وأهل الري وكل أنحاء الأرض كانوا يأتون إلى مالك يقصدونه في المدينة كما قال صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. لكنه لما ضرب ازداد رفعة، بعد ما طيف به على حمار، لما ضربوه أخذوه على حمار لفوا به في الأسواق وهو منكس وهو مضروب وكذا يذلونه يعني أذلهم الله، لكن الله تعالى أعزه بهذا، لأن الذي يتحكم في قلوب العباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فما تعرفش يعني البعض ممكن بعض الناس يعمل عمل ويظن أنه بهذا سيحظى عند الناس، لما يقول كذا ولا يرضي الناس الناس هتلتف حواليه ويحبوه ويبقى عندهم عزيز وكريم وكذا وكذا، لكن الله تعالى لا يفعل له هذا، وهو الذي يملك قلوب الناس ويستطيع وحده أن يجمعهم على شخص أو ينفرهم عنه. ولهذا امتن الله على نبيه فقال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يعني هؤلاء الأعداء المتنافرين الأوس والخزرج ما كان أحد يطمع قط أنهم يكونوا مع بعض حبايب أو كده، فالذي جمع بين قلوبهم وجمعهم على قلب رجل واحد هو الله، وما يستطيع غير الله أن يفعل هذا. فكذلك قد يرى هؤلاء الجماعة اللي هم عذبوا مالك أنهم لما يضربوه يهنوه الناس تكرهه ويمشوا من حواليه ويقول لك ده رجل مش كويس ومشبوه، ده رجل مشبوه خلاص. لكن الله تعالى هو الذي يتحكم في القلوب، وهو الذي يجمعها على من شاء، وهو الذي إذا أحب عبدا نادى على جبريل وقال: يا جبريل. فيقول الله له، فيقول جبريل: لبيك ربي وسعديك. فيقول: إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء جميعا، ثم ينشر له القبول في الأرض، فلا يلقاه أحد إلا ويحبه، لا يسمع به بشر إلا ويتمنى أن يلقاه، يحبهم يحبونه من غير أن يروا. سبق حسن الذكر وحسن الصيت. فهؤلاء يريدون أمرا ويريد الله أمرا آخر، ولا يكون إلا ما يريد الله. فيقول الواقدي وغيره: والله ما زال مالك بعد هذا الضرب في رفعة عند الناس وعلو من أمر، الناس عظموه جدا وأحاطوا به أكثر من ذي قبل، ووثقوا في قوله أكثر من ذي قبل، لأنهم وجدوه رجلا يحترم علمه، يحترم دينه، يحترم ذلك العلم الذي يبلغه إياهم. وكأنما كانت تلك السياط التي ضرب بها حليا حلي بها، كان كل صوت كان يضرب مالك، كل كرباج يضربه كأنه كان يوضع به عليه صنف من أصناف الحلي والزينة مما يجذب الأنظار إليه. لما حج أبو جعفر المنصور جاء بجعفر بن سليمان، عرف بقى القصة واللي حصل، فقال الرجل ده ما عندوش حق، اللي هو الوالي ولي المدينة يعني، وأنا أخذ لك حقك منه. وجاء بجعفر بن سليمان وجاء بمالك وقال: يا مالك اقتص، ضربك كم صوت؟ 100. هات يا ابني الصوت واضربه لي الآن 100 صوت قدام مالك، حتى يشتفي مالك وحتى يرتاح قلبك يعني، وتعلم ان احنا معاك. فقال مالك: أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وأنا أجعله في حل من ذلك الوقت لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من أقرباء رسول الله، أحد يعني أهله من بعده، وأنا ما ضربني صوتا إلا وكل ما يقع علي الصوت ويرتفع قبل أن يرتفع الصوت عن جسدي أقول هو في حل، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه لما حمل مغشيا عليه فلما أفاق ودخل الناس عليه بعد الضرب يعني، قال: أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل. وثاني يوم قال للناس إيه؟ قد تخوفت أن أموت أمس في الضرب، كنت بالضرب يعني كنت خايف أموت، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه بأن يدخل بعض آله النار بسببي. لو أنا ما كنتش سامحته كان ربنا هياخد لي حقي، وكنت لما هاجي يوم القيامة كنت هاخد حقي منه، وكنت أقول لا يخش النار حقي يعذب، لأنه ما لأنه ظلمني في الدنيا ولن أعفو عنه، فكان سيعذب وسيدخل النار بسبب أنه ظلمني. فأنا كنت أخشى أن أموت قبل أن أحله فأموت، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فهقول له إيه لما قابله كده يوم القيامة وهو عارف إن بعض أهله دخل النار بسببي وحياءه. قال: فكنت أستحي من هذا، فما كان يرفع من على جسد الصوت إلا وأجعل ضاربي في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فما كان إلا مده مالك عفا عن الرجل كما قلنا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى حكم عدل، والظلم ظلمات، والجزاء من جنس العمل، ومن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. لما فعل ذلك بمالك ما هي إلا مدة يسيرة، حتى انقلب أبو جعفر على جعفر بن سليمان وبقى من أعدائه وأصلاه عذابا شديدا وضربه ضربا مبرحا كأن الله يقتص لمالك. وهكذا لا يفلت أحد من الظالمين، إن لم يفلت في الدنيا ففي الآخرة. فليحذر الناس الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى لا يسيب أحدا. إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي له يمهل، حتى إذا ظن أنه لن يأخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، وإذا أخذه لم يفلت. بعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والعمل والتعليم والمحنة في آخر الأمر، كأن الله تعالى لما امتحن مالكا أراد أن يعلي درجاته. وبعض الناس يكون الله تعالى قد وضع له في علمه مقاما عليا، فقد لا يبلغه العبد لشيء يقع له في حياته من القصور أو التقصير، ولا يخلو من هذا بشر، فيرفع الله تعالى له هذا المقام ببلاء يبتليه به، فيكون رفعا في الدرجات وإعظاما لشأن ذلك المبتلى. بعد كل هذا الحال لقي مالك ربه. وكان مالك رحمه الله كما يحكي ذلك الواقدي يقول: كان مالك يأتي المسجد ويشهد الصلاة والجنائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجيب الدعوة، ثم ترك الجلوس في المسجد. كان الأول قاعد في الجامع يصلي ويقضي حوائج الناس ويذهب يعود المرضى ويشهد الجنائز، ثم يرجع فيجلس ويسأله الناس ويجيبهم، كان شغال. بعد ذلك صار يصلي وينصرف، ما عادش يقعد في الجامع تاني، يصلي وينصرف. ثم ترك عيادة المرضى وشهود الجنائز، فكان يأتي أصحابها فيعزيهم، ثم ترك ذلك كله، اعتزل الناس وجلس في بيته، وربما كان يترك الذهاب إلى المسجد وكل ما في ذلك. فقال، ولما جاءته الوفاة، ويحكي بعضهم أنه ترك الصلاة في المسجد والجماعة والجمعة 7 سنين، ومع ذلك الناس ما طعنوا فيه بسبب ذلك، لأنه كان يفعل هذا لعذر يعلمه الله تعالى منه، ما ترك الذهاب للمسجد هكذا كسلا كما يفعل بعض الناس، ولا استمراء للراحة وأخذا بالرخص كما يفعل كثير من يزعمون العلم. لكن مالك لما ترك الذهاب للمسجد وترك صلاة الجماعة وترك عيادة المرضى وترك هذه الأمور كلها بعد أن كان يفعلها، لما حضرته الوفاة سألوه عن ذلك، سألوه عن تخلفه عن المسجد وعن تخلفه عن كثير من أعمال البر، فقال: لولا أني في آخر يوم من حياتي أو من الدنيا وأوله من الآخرة ما أخبرتكم بذلك، منعني سلس بولي، كان عنده سلس بول، فكرهت أن آتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهت أن أذكر علتي فأشكو ربي. مالك كان شديد التوقير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ذكره بكى، وكان يعظم الحديث جدا، فكان مالك يستحي أن يدخل المسجد وهو عليه الحدث الدائم، سلس البول، البول لا ينقطع منه إطلاقا، فكان يستحي أن يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس فيه وهو محدث وهو عليه البول هذا أو سلس البول. فلهذا رأى أن هذا عذرا يعني يكفيه عند الله تعالى، فلزم بيته، ولولا أنه رأى أن ذلك عذرا كافيا ما كان يفعل ذلك رحمه الله تعالى، فكان معذورا في هذا الذي جرى له. ومما يدلك على صدق عذره هذا عند الله إن شاء الله تعالى، إن صح هذا الذي يقال، فإن في بعض رواياته كلام مشهور، فإن صح ذلك مما يدلنا على صحة عذر مالك عند الله أن الله تعالى أسكت الناس عن هذا الأمر، فحتى أعداؤه لم يأخذوا عليه ذلك، ما في واحد من أعداء مالك طعن فيه فقال كان لا يذهب للمسجد. وهذا من علامات الصدق أن الله تعالى عذره، فأفشى بين الناس السكوت عن ذلك وتغاضوا عن هذا وما تكلموا في هذه أبدا، مع أن هذا أمر ظاهر، وبأقل من هذا يطعنون الآن في الناس، بأقل من ذلك يطعن في كثير من الناس، لكن مع كل هذا، مع ترك مالك لكل هذه الأعمال الواجبة، إلا أن الله تعالى قد أغضى الناس عن النظر إلى مثل هذه الأمور لصدق عذر مالك رحمه الله تعالى. ويقال إنه لما ضرب في هذه المحنة اعتراه فتق، أصيب بفتق فكانت تخرج منه الريح وهو لا يدري أو دون أن يتحكم في ذلك، فقال إني أخشى أن أوذي المسجد. قال ابن عبد البر: ولد مالك كما سبق عام 93، وتوفي مالك رحمه الله تعالى عام 79 و100، مرض يوم الأحد فأقام مريضا 22 يوما، ومات يوم الأحد لعشر خلون من ربيع الأول، وقيل 14 خلت منه، وقيل مات في صفر، وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم الهاشمي أمير المدينة، وحضر جنازته ماشيا، وكان أحد من حمل نعشه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورزقنا وإياكم اتباع السنة والعمل بها وتعظيمها كما كان يعظمها مالك. الحديث بقية، أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه.